ما يجب علينا. طيب احنا قلنا في الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما يجب علينا في باب الإيمان بهم، وتكلمنا عن شيء من صفاتهم ولا لا؟ تكلمنا عن يعني أركان الإيمان بالملائكة، ما هي مطالب الإيمان بالملائكة؟ والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان جملة. وأقول تكلمنا عن صفاتهم وذكرنا صفة إيش؟ الطاعة المطلقة مع الخوف والخشية الدائمة، وقلنا ارتباط أو يعني اجتماع الطاعة مع الخوف لها إيش؟ في ناس مشغولين بغير لا ليس الآن. كل اللي عندك سكره أغلقه وخليك معنا الآن خليك معنا قلنا يعني لها ميزة كون يجتمع في العبد الطاعة وإيش والخوف والخشية، هذا لا شك دليل يعني على منزلة عظيمة جدا وعلى مرتبة عالية جدا من العلم والفقه فيما يجب نحو الله تبارك وتعالى. كل الأصل يعني في المخلوق أنه يخاف إذا أساء وأخطأ وقصر، هنا ينشأ الخوف، لكن مع الطاعة المطلقة بل وصفنا أو يصف أهل العلم طاعة الملائكة أنها وصلت إلى مرتبة عالية جدا في قول الله تبارك وتعالى لا يسبقونه، ولا ما شرحناها؟ عدم السبق، قلنا عدم السبق يعني إيش؟ لا فعل مخالف ولا قول يعني معترض ولا أيضا إيش؟ اقتراح بين يدي أمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ما عندهم. لذلك قلنا نشأت الثلاث الشبه اللي كلفناكم بيش بالردي، نايمين نايم سليبين طيب من أوصاف الملائكة أيضا أحسن من أوصاف الملائكة أيضا أنهم حققوا عبودية الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا في الصفات السابقة لا ما خليها معك خليها معك لا تنشغل، بس خليك معنا. ايش تكتب؟ قلنا الفرق بين بني البشر، وهذا الكلام نقوله ردة فعل لأن كثير جدا يعني من أهل العلم قارنوا بين الملائكة وبين بني آدم انه حنا أفضل ولهم أفضل وحنا وحاولوا فقلنا لا المقارنة أصلا ما تجوز، لأن دائما أصلا عند العقلاء من أراد أن يقارن بين أمرين أو شيئين من شروط يعني المقارنة في القواعد المنطقية العقلية أن المقارن والمقارن به لا بد أن يكون من جنس واحد، لكن يجيك واحد يقول لك وش أنفع الحصان ولا البقرة أو الخروف ولا البقرة، كيف تجاوبوا هذا؟ يا شيخ البقرة جنس شيء والخروف شيء، أو وش أحسن في البيت الشباك ولا الباب؟ هذه نعم تعال قارن بين باب وباب، هنا إيش تحسن إيش المقارنة، أما أن تقارن بين جنس وجنس فلا شك أنها من الأمور المتعثرة. فالمقارنة بين الملائكة وبين بني آدم ما تنبغي. لكن احنا نعرف يعني فتحوا هذا الباب وكسروه يا شيخ، كسروا الباب في قضية المقارنة بين الملائكة وبين بني آدم. احنا نقول لا، أفضل الخلق، نجينا نتكلم في الخلق والمخلوقات، عندنا دليل أنه أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. حتى شيخ الإسلام رد على هؤلاء كثيرا ثم رجح في النهاية ترجيحا سنذكره بعد إن شاء الله. لكن الشاهد احنا قلنا من حيث الأدلة ما في فعل نؤمر به إلا ويذكره الله تبارك وتعالى في الملائكة إيش؟ وصفا. لا شك عند العرب فرق عظيم جدا بين الفعل وبين الوصف. من وصف بصفة واستحقها وصار يوصف بها ليس كمن إيش يؤمر بذلك الفعل أن يفعله. فمثلا الخوف، نحن أمرنا أن نخاف الله، فلا تخافوهم وخافوني، فعل أمر. بينما الملائكة إيش يقول الله عز وجل عنهم؟ يخافون ربهم من فوقهم. فرق بين صيغة الصفة الوصف وبين صيغة الأمر أن تفعل. واضح؟ الطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا أوامر، لكن هم أوصاف. كذلك المسألة الثالثة أو الصفة الثالثة اللي يسميها العلماء تحقيق العبادة. العلماء الملائكة حققوا عبادة الله تبارك وتعالى، يعني استحقوا أن يوصفوا بأنهم عباد وعباد، بل عباد مكرمون. طيب ونحن؟ يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. فرق بين أن تؤمر بهذا الفعل وأن توصف به. فالملائكة وصفت به نصوص كثيرة جدا، ومعنى تحقيق العبودية أنهم حققوا العبودية لله، استحقوها. طبعا الأنبياء كلهم وصفوا بأنهم إيش؟ عباد، حققوا العبودية لا شك. ما معنى تحقيق العبودية؟ تحقيق العبودية يقول العلماء أنك تمارس أفعال العبودية ممارسة طبع وسجية بلا تكلف يا شيخ. وإحنا بيننا وبين أنفسنا نتخلص ونتثاقل أحيانا، يجي عندنا بعض الأمور وبعض الأحوال نستثقل إيش؟ بعض إيش؟ بعض الطاعات لا شك. خاصة الأعمال اللي فيها مشقة مثل الحج، يقول لك وين تروح أنت ما حجيت؟ طيب خلاص يا شيخ. حتى يقولون إيش عندهم في الأمثال، من حج فرضه يقولون اللي حج فرضه يكذب إيش؟ أرضه يقول. خليه خبل يعني مجنون، تروح تعذب نفسك بهالأيام وبهالزحام وبهال من حج فرضه إيش قبض؟ يقبض أرضه. فلا شك لذلك أين نحن من تحقيق العبودية؟ تحقيق العبودية معناها تمارس العبادات بلا كلفة، كما يعني كان شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شأن كثير لا شك كثير حققوا العبودية، يعني يجدون لذة في إيش؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يصلي تتفطر، يعني الأقدام تتورم من كثرة إيش؟ القيام، ثم الأقدام تتفطر تتشقق يا شيخ، لأن التورم مش وراء تورم، إذا زاد إيش يصير؟ صرت تشقق. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيش؟ يشفقون، يعني عائشة وبلال وغيرهم يشفقون عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أفلا أكون عبدا شكر. يا شيخ خليك معنا، خليك معنا، سكر الكتاب سكر. إذن صفات كثيرة جدا يعني في الملائكة، حتى الله عز وجل في تحقيقهم العبودية يقول لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. الاستكبار معروف، الإباء والاستكبار، لكن الاستحسار يعني إيش؟ لا يجدون حسرة ولا كلفة ولا مشقة في إيش؟ في العبادة، بل يتلذذون في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وأين نحن يعني منها؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون، لا يملون، ما في فتور، النشاط واحد من يوم يبدأون إلى أن ينتهون، قمة النشاط والإقدام على هذه العبادات لا شك. فالشاهد أقول يعني أوصاف الملائكة أوصاف عظيمة جدا. من الصفات اللي يذكرها العلماء أيضا صفة الحياء، أن الملائكة حققت صفة الاستحياء من الله. فهذا الواحد يقول حتى احنا نستحي من الله. هذه المشكلة. نقول نعم احنا يحصل عندنا مثل الخوف، عادة الخوف متى يعني يشعر به الإنسان؟ إذا أخطأ. والحياء، ما هي صفة الحياء عندنا؟ وش تعريف الحياء؟ شنو الحياء؟ دائما يقولون، يقول ابن القيم رحمه الله أصعب شيء تعرفه في التعريفات وإنك تعبر عنه الكلمات الوجدانية، يعني الأمور اللي إيش تجدها يعني سهلة، شو الحياء يا شيخ معروفة، لكن تعال عبر عنها. من الحب، الخوف، ها هذه الكلمات الوجدانية لا شك من أصعب ما يعني إيش يعبر عنها بإيش بالألفاظ، لأن هي مشاعر تجدها. الحياء شعور، ها شعور يشعر به الإنسان، بل ممكن تكون لها آثار يعني تظهر، ها ممكن يكون لها إيش آثار تظهر والناس تعرف إنه صار فيه إيش نوع من الحياء. كيف يعرفون؟ يحمر في لها علامات. نعم، فالشاهد هي شعور تمتلك الإنسان، لكن متى يحصل هذا الحياء؟ نعم، يكون اللي أمامك صاحب قدر ومنزلة، وبعدين فأنت ما تفكر، أنت قمت بالواجب وزيادة تستحي؟ متى يحصل عندك هذا الشعور بالحياة؟
عند الشعور بالمراقبة.
طيب خلي راقبني، لكني أنا ما قصرت. التقصير يا شيخ، إن في شيء سويته أنا وش؟ ما هو مضبوط. يعني ظهرت مني عورة، عورة خلقية، عورة لفظية، أخطأت بالأسلوب، أو عورة بدنية، عورة حسية مادية. أنت شوف الأطفال الصغار يا شيخ، وقيس على نفسك بعدين، شوف الطفل أمه على طول تمسكه وتجرده من ملابسه ولا لا، وتغسله وتكشفه وتلبسه وتصروال وكذا. إذا جاءت الأم في يوم من الأيام تبي تفعل هذا وفي ناس يقبل ليه؟ ما يحب أن هؤلاء يظهرون على إيش؟ على عورته يا شيخ. هذا الحياء عورة، خلل، خطأ، خلاف الأولى، قل ما شئت من فعل أو قول أو يعني صورة، تظهر ويكون إيش يراها من أنت تعظمه. أما إذا كان ما في حد من اللي تعظمه، خاص يقولون، يقول كده سافرت يعني دولة ما حد يعرفك، خذ إيش، خذ راحتك. ليه؟ خلاص ما في حد راح يعيبك لو قعدت تصفق وترقص، لا خلاص خذ راحتك، خذ إيش. لكن عند أهلك وقومك وعشيرتك لا، ما تأخذ راحتك، ما شاء الله ثقيل جدا. وين هذا؟ ليه؟ لأنك تستحي حياء عظيما أن تظهر منك غلطة أو عورة أو عيب أو شيء وهؤلاء إيش يرونك. أما إذا ما في حد يشوفك، أو يقول لك سكر الباب خلنا ناخذ راحتنا يا شيخ، خلاص لا حد يشوف، سكر الشبابيك، سكر الأبواب، ويلا تعال ناخذ إيش، ناخذ راحتنا. الحياء يكون أن يظهر عليك غيرك ممن تقدره حين خلل أو خطأ أو عيب أو عورة أو زلة، واضح؟ طيب الحياء من الله عز وجل، الله عز وجل دائما يراقبك، المراقبة في الليل وفي النهار. لذلك إذا هذه الصفة جاءت في العبد إيش نتيجتها؟ مثل ما قلنا هذا الثقل والرزانة والاتزان في جميع الأوقات، لأن مراقبة الله عز وجل لك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا أنت فعلا ما تحب أن الله عز وجل يظهر على عورة أو خطأ أو عيب أو معصية، فهذا لا شك راح يلزم منه أنك تكون محسنا متقنا في سلوكك وعملك وقولك على الدوام. المشكلة عندنا حياء ونشعر بالحياء في الجوانب الحسية، أنه في فلان يشوفني وفلان يشوفني وفلان، لكن ننسى إيش؟ ننسى مراقبة الله عز وجل ونظره ورؤيته إلينا ومشاهدته لنا، لأنها على الدوام، لأنها قضية غيبية. مثل ما قلنا قديما الجوانب الحسية غلبت فينا على الجوانب الغيبية. الملائكة لا، حققت صفة الحياء من الله تبارك وتعالى، لذلك لا تمارس معصية، بل أشد من هذا كثير جدا، لا تحب أن ترى معصية من غيرها. شوفوا اللي فيه حياء، يعني لو غيره، يعني لو فيك يعني أي إنسان فيه حياء ومعروف مشهور بالحياء، حتى لو شاف غيره يخطئ ويسيء التصرف، هو يحاول إيش؟ إنه يغض الطرف، ما يحب أن يرى إيش الخلل، لا يحب أن يرى من شدة إيش الحياء، أو إذا ظهرت عورة أو شيء يغض الطرف. أما السفيه يروح إيش يمعن ويبحث عن إيش، عن أخطاء وعورات الناس والعياذ بالله. لا شك إحنا عندنا حياء صحيح، لكن مشكلة حياءنا أنه متعلق بالجوانب إيش الحسية. أما حياءنا الغيبي من ربنا تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الحياء والإيمان إيش قرناء، الحياء دليل إيش حياء غيبي هو الحسي، الحياء من الله حقيقة، لأنه هذا راح يكون على الدوام وباستمرار في الليل وفي النهار، عند المعصية وعند الخطأ وعند الطاعة، على طول الحياء دائما تستشعر حياءك من الله تبارك وتعالى. لا شك يحجبك ويمنعك عن الخلل وعن الزلل، عن أن يظهر منك عيب يراه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يراك في كل حين، فلذلك تمتنع عن فعل إيش الخطأ والعيب. لكن مشكلتنا دائما الجوانب الغيبية بطاريتها ضعيفة جدا، بطاريتها هذا إذا ما كانت البطارية منتهية، صلاحيتها منتهية من زمان. لكن عندنا ولله الحمد لا شك عندنا الحياء الحسي قوي جدا، ما في أكثر منا كونه يحب يعني دائما المظهر، المهم عنده هيش المظهر، أما المخبر هو بينك وبين نفسك، نقول هذا الحياء نعم جيد، هذا الحياء ما هو إنه ما هو جيد، لكن هذا الحياء يعني يشاركك فيه حتى من حتى الحيوان، ممكن الحيوان حتى ممكن يقولون بعض الحيوانات مثل القطة، يقولون إذا جاءت يعني تخرج الفضلات تبتعد بعيد جدا، سبحان الله. مو مثل الكلب البهيمة، هذا الكلب لا في أي مكان ينزل إيش ينزل فضلات، لكن سبحان الله القطة وين تروح؟ تروح بعيد وبعدين تحفر، شايفينها ولا ما شايفينها؟ تحفر في التراب ثم تضع الفضلات ثم تدفنها، سبحان الله. هذا ما موجود في الكلب لأنه إيش؟ لأنه كلب. فبعض البهائم يعني فيها عندها نوع من إيش من هذا الشعور بالحياة، لكن الأطفال عندهم هذا الشعور، ويعني الكل عنده هذا الشعور، لا يحب أن أحدا ممن يعظمه يظهر على عيب منه من عيوبه أو عورة منه، لذلك دائما يستر عوراته، وإذا اكتشفه قال أنت سويت كذا، يحاول إيش يبرر، لا أنا سويت نعم لكن كذا واحد حدني واحد كذا. تبريرنا ليش لأخطائنا وعوراتنا هذه أيضا دليل على أننا لا نهتم إلا إذا هذا العيب والعورة إيش ظهر في الجانب إيش الحسي ورآه غيرنا ممن يعني يدركون أو ممن يرون ممن نعظمهم. الشاهد لا شك الحياء الغيبي هو المربوط بالإيمان، الحياء والإيمان قرنا، إذا ارتفع أحدهم ارتفع الآخر. هذا أي حياء؟ هذا الحياء من الله تبارك وتعالى، وهو حياء غيبي دائم شعور يعني يخالج العبد عند كل فعل وعند كل قول، هذا القول الذي سأقوله يرضي الله أم يغضب الله، هذا الفعل الذي سأفعله مرضي عنه أم غير مرضي عنه، هذا إذا حصل لا شك أنه دليل الإيمان العظيم من العبد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذه من أهم صفات الملائكة، وإلا فأوصافهم كثيرة جدا عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا. وظائفهم أيضا يعني الوظائف كثيرة جدا وتكاد لا تنتهي، بل كما ذكر أهل العلم جميع الأعمال في الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخية بل وفي الحياة الأخرى أيضا الله عز وجل وكلها لمن؟ للملائكة. يعني الإنسان مثلا أو في علاقتنا حنا بيننا وبين الملائكة، من يوم الإنسان في رحم أمه والملائكة إيش لها وظائف معه مع هذا الجنين وهو في بطن أمه حتى يعني يصل إلى نفخ الروح، ينفخون فيه الروح ويكون نفخ الروح ثم تكتب هذه الكلمات، هذه كلها بشهادة من وبشهود من بشهود، ثم ما من حركة صغيرة ولا كبيرة إلا والملائكة تعلمها وإيش وتكتبها، إن خيرا أو أعمالكم أحصيها عليكم. فالشاهد الملائكة مع الإنسان يعني في كل لحظة وفي كل حين، في اليقظة في النوم في كل وقت وحين، ثم حتى بعد الموت وعند الموت قبض الروح وأخذ هذه الروح والخروج بهذه الروح. خليك معنا يا شيخ، خليك معنا. كل هذه الأمور لها وظائف جليلة جدا وعظيمة، ولا شك السبب أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالله عز وجل يعني اطمأن إلى جانبهم أنهم ينفذون أمر الله بدقة متناهية لا يحيدون عنها لا يمنة ولا يسرى. لذلك الله عز وجل وكل إليهم جميع أعمال الكون والخلق والعباد كلهم، نعم الأمطار ما في شيء إلا وللملائكة فيه إيش فيه شأن وفيه عمل. في موضوع آخر وهو يعني مثل ما قلنا المقارنة، والمقارنة قلنا احنا لا شك احنا الاصل عندنا ان الملائكة لا شك لها منزلة عظيمة جدا، بل هذه المنزلة نحن نتمناها وحققت جوانب يعني في طاعة الله وفي عبادة الله من طاعة وخوف وخشية وحياء، كل هذه الامور لا شك انهم حققوها تحقيقا، استحقوا من الله عز وجل ان يوصفوا بها، بينما نحن نؤمر بها. وفرق عظيم جدا مثل ما قلت عند العرب بين الامر وبين بين الأمر بالفعل وبين الوصف، نعم. لكن هل تصح المقارنة؟ قلنا الأولى أنها لا تصح، وهذا ترجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن يقول يعني أنه كان يمنع من هذا حينا حتى وجد أثرا من عن عبد الله بن سلام والصحابي، وما فيه إلا قضية مقارنة محمد أن محمد أفضل الخلق، حتى انه قيل له يعني افضل من الملائكة، قال افضل الخلق، احنا عندنا دليل انه محمد ايش افضل الخلق، والملائكة داخلين في الخلق ولا ما داخلين؟ داخلين. اذا محمد عليه الصلاة والسلام ايش افضل؟ افضل الخلق، افضل حتى من الملائكة. لكن بقية البشر بقية البشر لا شك. يقول شيخ الإسلام ما
أيه.
نصوص ما خلق الله، يقول هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله خلقا أكرم على الله من محمد. وإحنا ناس نقف عند النصوص. لا هذا نص لا أنا ونقف عنده، والصحابة كلهم كانوا على هذا، ما أقروا بهذا وأجمعوا على هذا، هذا فهمهم. الخلق النص جاء إيش يقول؟ الخلق أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى هو محمد عليه الصلاة والسلام. أقول شيء خلنا نذكر ترجيح شيخ الإسلام، لأنه ناس كثير جدا رجحوا أنه لا إحنا البشر المؤمن أفضل من الملائكة، بعضهم قال يعني عامة البشر أفضل، لكن هم كلهم علتهم أنه إيش أن إحنا مركب فينا إيش يعني ما يعني جوانب التنازع بين الخير والشر، والملائكة يزعمون أنه هذه ما مركبة فيهم. يقول أقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه الأولى عدم المقارنة، فقط تفضيل محمد وتكريم محمد عليه السلام، ثم نقف يعني عند هذا، لكن إن كان ولا بد فيقال. أما في حال الدنيا يقول لا الملائكة أفضل، في حال الدنيا الملائكة إيش أفضل، لأن الملائكة استحقت الأوصاف العظيمة الجليلة من الله تبارك وتعالى، واستحقت العصمة، فالله عز وجل عصمهم، معناها راح يبقون على هذا إلى النهاية إلى الغاية. أما البشر مهما كان صالحا تقيا فلا احتمال أنه إيش ينتكس. ها اليوم في الطاعة ممكن بكره يقع وين؟ المعصية. ها وهذا أمر يعني معلوم، بل الأدلة كلها تشير وإن الرجل لا يعمل بعمله إلا الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار والعياذ بالله. والعكس كذلك، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا شك تبين أنه إحنا يعني تقليب القلوب وتغير الأحوال صفة البشر، وكما قال عبد الله بن مسعود فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي ممكن إيش يفتن والعياذ بالله، يفتن في دينه في خلقه في كل شيء. فيقول شيخ الإسلام فنقول في حال الدنيا لا شك الملائكة أفضل، لأن الله مدحهم، الله عز وجل أعلى شأنهم وقربهم، ولا يذكرهم إلا بخير وبجميل الذكر. أما بعد دخول أهل الإيمان الجنة نقول لا، أهل الجنة أو المؤمنون إذا دخلوا الجنة هم أعلى منزلة وأفضل من الملائكة. إيش الدليل؟ قالوا له قال ما في عندنا دليل إلا أن الملائكة تستقبلهم وتحتفي بهم، بل وتخدمهم وين؟ في الجنة فقط. يعني استحقوا شيئا نالوا به تكريم من وتعظيم الملائكة وخدمة الملائكة. يقول نقول هذا الكلام، أما غير هذا في حال الدنيا لا شك الأولى عدم المقارنة. الباب الأخير مما يجب علينا أو ندرسه في باب الملائكة، ليش إحنا ندرس الملائكة؟ ما هي الآثار؟ وهذا جانب مهم جدا، كما ذكرت لكم سابقا كثير من الناس يقولون أن أركان الإيمان أو قضايا الاعتقاد وقضايا الإيمان هي عبارة عن قضايا علمية لا علاقة لها بإيش؟ بالعمل يقولون. وهذا خلل عظيم جدا لا شك، يعني كما هو معلوم حتى أعمالنا، حتى الأعمال اللي هي أعمال لا يعتد بها إذا لم تبنى على عقيدة وعلى إيمان صحيح. حتى صلاتك حتى صيامك أعمال، لكن هذا العمل إذا ما لم يبنى على عقيدة صحيحة فإنه لا يعتد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الشاهد، ذكر وأن الجنة حق والنار حق قال أدخله الله الجنة. ها ما حد يحفظ الحديث. أدخله الله الجنة. ها لا المهم العلة الدخول. دخلت من هالباب ولا دخلت من هالباب؟ ما في الشاهد الحديث ايش يقول؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي بعض الروايات على ما كان من عمل بدون الألف واللام. ايش معنى هذا؟ هذا الحديث من أعظم النصوص التي تدل على منزلة العقيدة. الإنسان إذا لقي الله وعقدته سليمة، عقدته في الله وعقدته في الملائكة وفي الرسل وفي الجنة والنار واليوم الآخر، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني شنو على ما كان من عمل؟ أي عمل؟ عمل طيب ولا عمل خبيث؟ لأنه كلمة عمل يعني جاءت مجردة نكرة غير مميزة، فبماذا نميزها؟ ها يعني عمل حسن ولا عمل سيء؟ عمل خير ولا عمل شر؟ لا، هو نقطش يقول أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. عمل شنو؟ صالح. نرجع ونقول كلمة قلناها وملينا منها ما أضعفنا في لغتنا يا شيخ. عمل هنا لا تميز إلا بعمل الشر. لا شيء. ها؟ هذا اللغة هكذا. يعني لو جاء واحد الآن قال لك والله أنا بعطيك هدية على الرغم من تصرفاتك. أي تصرفات؟ وبعدك قل لا قل على التصرفات الجيدة. جيدة يا شيخ ما تمشي مع كلمة على. على دائما يقولون ما يلحقها يخالف ما يسبقها، لذلك تستعمل كلمة إيش؟ يعني أنت أنا أنت عندي نازع، أنت نازع مهما كانت درجاتك، درجات عالية ولا واطية؟ واطية. لو عالية ما يحتاج تقول لي إيش ولا لا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل صالح. العمل الصالح صالح هو مقتضاه الجنة، ما تستعمل فيها صيغة إيش؟ على ما كان، على ما كان هذه أو على الرغم من، دائما لابد من اللي وراها يخالف إيش اللي قبلها، يسمونها الأضراب. على ما كان تضرب ما قبلها بما بعدها، الأسلوب من الثاني إيش؟ الإضراب عند العرب، والإضراب إيش يكون؟ اللي بعد يخالف اللي إيش اللي قبله. أدخله لأن العقيدة طيبة، لقي الله بعقيدة طيبة سليمة صحيحة، فأدخله الله الجنة على ما كان من عمل سيء سيء. لذلك الإمام مسلم رحمه الله بوض أن من لقي الله بإيمان صحيح لا يخلد في النار نهايته مهما لو عذب على الأعمال السيئة نهايته وين؟ نهايته لا يخلد في النار. لماذا؟ صحة العقيدة. صحة لأن العمل شيء والعقيدة شيء. أما إذا لقي الله عز وجل عقيدته فيها خلل أدخله الله النار على ما كان من عمل. أي عمل؟ صالح. كلام واضح ان شاء الله. لذلك نقول ما في عمل الا وهو مربوط بايش؟ بصحه الاعتقاد. لذلك العقائد هي اللي تحرك الأعمال، يعني سبب تحرك الإنسان في أعماله إيش؟ العقيدة يا شيخ. لذلك العقائد لها صلة عظيمة جدا بجانب إيش؟ العمل والتطبيق. فما هي الأعمال؟ وهذا السؤال دائما نحن نسأله. يعني الإيمان بالله عز وجل له آثار، آثار عملية وآثار قلبية وآثار باطنية وآثار ظاهرة طبعا. كذلك الإيمان بالملائكة لها آثار، ولا بس خلاص تؤمن أنه في ملائكة وأنه واحد اسمه جبريل وواحد اسمه ميكائيل وواحد اسمه إسرافيل وبس خلاص انتهى، ما لها علاقة بالجوانب لا أثر لها في حياتنا وسلوكنا؟ لا، لها أثر عظيم جدا. فما هي؟ أولا لا شك جيد يعني الاقتداء أنهم محل إيش؟ محل قدوة وأسوة لجميل المنزل التي يعني حازوها بجميل إيش؟ أفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم مع الله تبارك وتعالى. جيد. وبعد وجوب الذب عنهم جيد، هذا جانب عملي ولا لا؟ نعم، الولاء تحقيقا للولاء وإيش والبراء. وبعد
عدم
الاستثار الأركاب، احنا نبي آثار. يعني إذا آمنت بالملائكة حق الإيمان راح يؤثر فيك أمور عملية، مو أنك عدم، عدم سلب. ها ها نزيد بالطاعة. ليش؟ لكن ليش نزيد في الطاعة؟ مش علاقة الملائكة بزيادة إيش؟ زيادة الطاعة هل لها علاقة؟ ها؟ خلاص قلنا، هذا قلنا جانب التأسي قلنا قبل شوي، أنا بس نعيد عليها. طيب خلي يشوفونك، ليش جديد أنت كونهم يشوفونك؟ المنافسة قلناها في النقطة الأولى، التأسي والاقتداء به المنزل اللي نالوها أنا بوصل لها. لكن هل لها أثر بزيادة طاعتي أنا؟ طيب نفس الشيء، زيادة الطاعة والإقلال من المعصية، لماذا؟ إيش الرابط بين إيماني بالملائكة مع زيادة الطاعة والإقلال من المعصية؟ نحن نبي الزيادة والنقصان، زيادة في الطاعة ونقصان في المعصية. ليش؟ علاقتها بالملائكة. ما حرام عليكم. لا. هم يعني ما يأمرون، الأمر من الله عز وجل، الله عز وجل أمرك بالطاعة ها؟ استحياء من الملائكة، وين احنا نشوفهم عشان نستحي منهم؟ احنا ما نستحي الا من اللي ايش؟ نشوفه ولا لا؟ ذلك يقول لك سكر الباب وسكر الشبابيك وكل ايش؟ خلاص ما في رقيب ولا في حسيب يعني ها؟ لا، لا شك لها اثر عظيم جدا في زيادة الطاعة والاقلال من المعصية. لماذا؟ لان النصوص الشرعية بينت لنا ان الملائكة كل ما انت تعبد الله عز وجل أو تطيع أو تعمل عمل من الأعمال الطيبة، إيش تسوي لك الملائكة؟ ها؟ تستغفر لك وتدعو لك اللهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة بسيطة جدا للقياس، يعني ها؟ حتى نقيس عليها، أن الإنسان إذا صلى صلاته وانتهى من صلاته ها لا تزال يقول، انتهى يعني سلم وانتهى، لكن إيش إلى الآن جالس وين؟ في مصلى. لا تزال الملائكة تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما زال في مصلى. تقعد ربع ساعة الملائكة، ربع ساعة ايش تدعو لك. تقعد ساعة الملائكة، تقعد ايش انت تمل والملائكة ايش لا تمل. دعاء. بعدين العاقل فينا يعرف ان دعاء الملائكة مو مثل دعاء زيد وعبيد. انت أنت إذا شفت لك واحد شوي مطوع ولا تقول يا شيخ ادعو لي، يعني تترجى فلان وفلان إنه ماشي أنا مدعو لك، فكيف بدعاء من؟ دعاء الملائكة، لأن دعاها إيش مستجاب، لأنها لا تدعو بالخير لأحد إلا إن كان يستحق، يعني السبب موجود، سبب الدعاء موجود، كلام واضح. لذلك احنا نحرص على دعاء من؟ دعاء الملائكة واستغفار، بل أفضل إلينا لو كنا نعرف، أفضل لنا من أن ندعو نحن إيش لأنفسنا أو نستغفر لأنفسنا. لا والله دعاء الملائكة أفضل لي بكثير جدا، لأنها لا تعرف المعصية، ولأن دعاها إيش ها يصل فوق، احنا دعانا يمكن للسقف ينزل ولا لا، يمكن يخترق السقف، لكن دعاء الملائكة لا شك أنه على طول. واضح الكلام؟ لذلك من هنا دائما المفروض أنه عند الطاعة نتذكر أنه في ملائكة قاعدة تراقب وقاعدة تدعي وقاعدة هذا شأن الملائكة، طول عمرهم يشيحون ويبحثون يشوفون وين الطائع، وين اللي يطيع، وين اللي يعمل الخير، ها